أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في بحث التفسير بالرأي، وقدمنا عدة مقدمات. المقدمة الأولى استعراض الروايات الناهية عن التفسير بالرأي. الثانية المراد من التفسير بالرأي، ما هو المراد؟ وبهذه النقطة الثانية قدم الشيخ السبحاني حفظه الله ثلاث أمور تبين لنا وللقارئ ما معنى التفسير بالرأي، حيث قال في النقطة الأولى: تفسير ما لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أن القرآن الكريم لا يمكن لنا أن نقف على حقائقه إلا عن طريق صراط الله، وصراط الله هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام صلوات الله وسلامه عليه مجمعين. الثانية إخضاع القرآن للعقيدة. أنت تعتقد اعتقادا، وهذا الاعتقاد تريد أن تناصره من حيث مناظرتك مع الآخرين، من حيث إثبات عقيدة تعتقد بها، تجر القرآن وآيات القرآن والنصوص القرآنية إلى نصرة ما تعتقد. أما الثالثة تفسير القرآن بغير الأصول الصحيحة، هنالك أصول صحيحة، القرآن الكريم تفسيره إذا خرج عن تلك الأصول الصحيحة هو تفسير بالرأي. ثم يذكر الشيخ السبحاني حفظه الله ثلاث آراء. قبل أن نطبق العبارة في الثلاثة آراء ومعنى تفسير القرآن بالرأي، علينا أن نذكر النقطتين الأخيرتين. النقطة الثالثة تاريخ مسألة التفسير بالرأي، متى كان ومتى نشأت مسألة التفسير بالرأي. الجواب على ذلك إن مسألة التفسير بالرأي يعود تأريخها ونشأتها إلى زمن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، بدليل بعض الآيات أو بعض الروايات الذامة لمن فسر القرآن برأيه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الشرذمة التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين سلام الله عليه، أسماها الشهيد مطهري رضوان الله تعالى عليه بالمادية المنافقة أو المادية المغفلة. أولئك الذين كانوا ملحدين ولكن أخفوا إلحادهم، وتستروا بستار التفسير بالرأي حتى يجرون بعض الآيات الكريمة إلى ما يعتقدونه من باطل. هنالك عقيدة باطلة، شلون أريد أنصر هذه العقيدة الباطلة؟ مثل الذي يدعي الآن، يدعي أنه الإمام المهدي سلام الله عليه، أو كالذي ادعى اسمه الذي ادعى من بعد النبي صلى الله عليه وآله، لا اسمه لا نبي الله، لا قال أنا هو اسمه لا قال أنا نبي الله، ما الدليل على ذلك؟ قال القرآن الكريم يقول لا نبي بعدي، فبعد محمد هو لا نبي الله لا، فأنا لا. أي فإذا جاء هذا هو كثير الآن كثير من الروايات جرت لمصالح الدعاوى الباطلة، كثير من النصوص القرآنية جرت لبعض المناصرات الأصولية نريد نعبر عنها، بعض المناصرات لبعض المعتقدات الباطلة. إذن جذورها الآن أهم شيء في بحث تفسير القرآن بالرأي، النقطة الأخيرة والتي تتكفل في بيان أدلة الموافقين لتفسير القرآن بالرأي، هاي ما موجودة بالكتاب، وأدلة المخالفين لتفسير القرآن بالرأي، بعضهم وافق وقال لا إشكال في تفسير القرآن بالرأي، ما هو دليله؟ وبعضهم خالف ذلك، وما هو دليله؟ ولعلها أهم نقطة، لأن الذي يوافق التفسير بالرأي لابد أن يكون هنالك دليل، والذي يخالف من قال التفسير بالرأي لابد أن كذلك يكون له دليل. إذن النقطة الأخيرة هي بيان الأدلة للموافقين والمخالفين. أما الموافقون للتفسير القرآني بالرأي، لتفسير آيات الله بالرأي، دليلهم، الدليل الأول نقلي، إذن عندهم دليل نقلي يؤيد ما يعتقدونه من تفسير القرآن والنصوص القرآنية بالرأي. ما هو دليلهم النقلي؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن، وهذا دليل واضح، وهذا دليل واضح على جواز التفسير بالرأي، ولو لم يكن مجوزا لما قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر لابد أن يكون على نحو التفسير بالرأي. لأنه واقعا الحث على التدبر يكون عبثيا، والعبث مطرود عن الساحة القدسية الإلهية. فلو لم يكن التفسير بالرأي جائز لما أمر الله تبارك وتعالى بالتدبر في القرآن الكريم والنصوص القرآنية، واضح؟ فقال أفلا يتدبرون القرآن، وهو عبارة عن جواز هذا التدبر في القرآن، هكذا يقولون، وهو عبارة عن جواز الاستنباط عقلا من كتاب الله العزيز. واضح التأييد للتفسير بالرأي؟ الرد على هذا الادعاء وهذا الدليل أن الآية التي تحث على التدبر أفلا يتدبرون القرآن تجوز التفسير بالعقل لا التفسير بالرأي، والتفسير بالعقل غير التفسير بالرأي. والفرق بينهما أن التفسير بالعقل وهو التفسير العقلي، وسيأتي الكلام عنه، أن التفسير العقلي لآيات الله تبارك وتعالى يستند إلى القرائن، أما التفسير المذموم وهو تفسير القرآن والآيات القرآنية بالرأي لا يستند إلى قرينة، بل هو خال من القرائن. ونستطيع أن نصطلح على التفسير بالعقل هو التفسير التابع، التابع لكلام الله تبارك وتعالى، التابع لكلام الرسول صلى الله عليه وآله، التابع لكلام أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، التابع للقرائن. ونصطلح على التفسير بالرأي هو التفسير المستقل عن تلك القرائن. فأفلا يتدبرون كلام ليس في محله ولا يناصر من قال بالموافقة للتفسير بالرأي. أفلا يتدبرون، التدبر لابد أن يكون عقليا في القرآن الكريم، والتدبر في القرآن الكريم العقلي هو لابد أن يستند إلى كلام المعصوم، إلى القرائن الخارجية والداخلية. القرائن الداخلية هي الآيات نفسها، القرائن الخارجية روايات وهكذا. هذا الدليل الأول وقد بان بطلانه. الدليل الثاني وهو الدليل العقلي، لقد جوز النبي صلى الله عليه وآله الاجتهاد بدليل أنه صلى الله عليه وآله لم يفسر القرآن برمته بأكمله بجزئياته بجميع آياته، وهذا مما يدل على إعطاء الغير مجالا في التفسير. فجوز النبي صلى الله عليه وآله الاجتهاد ليستنبط المجتهد من آيات الله تبارك وتعالى. الجواب على ذلك واضح. لا بد أن نفرق بين الاجتهاد المستقل والاجتهاد التابع، لا بد أن نفرق بين الاجتهاد الممدوح والاجتهاد المذموم. الاجتهاد المقبول والاجتهاد المرفوض، وحاله حال العقل. الاجتهاد المذموم المرفوض هو اجتهاد خال عن القرائن، مبسوط لكل أحد. واحد يقول أنا اجتهدت في استخراج آيات الله تبارك وتعالى واستبطان آيات الله تبارك وتعالى استنباطها، فخرجت لكم بنتيجة على أنه ليس هنالك إله للوجود. يصير هاتي إذا أنت اعتمدت على آيات القرآن بإبطال صاحب القرآن؟ ما يصير. هذا اجتهاد مذموم واجتهاد مرفوض. أما الاجتهاد الممدوح هو الذي يستند إلى قرائن ويستند إلى القرائن الخارجية والداخلية، كأن يكون احتقدت بوجود إله واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد وليس كمثله شيء تنزه عن مجانسة مخلوقاته. هذا اعتقادي. أأتي إلى القرآن الكريم وأريد أن أجتهد ببعض الآيات حتى أناصر عقيدتي، ولكن هل ما أعتقد هو بدعة؟ هل ما أعتقد عن هوى؟ أم هل أنه ما أعتقد به هو جنبة عقلية يعتمد عليها العقلاء حتى يستنبط المجتهد؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله دليل على وجود الله ودليل على وحدانية الله تبارك وتعالى. هذا هو الاجتهاد الذي يصل بالمجتهد، الذي يجد نفسه بالمجتهد على مناصرة ما يعتقد حقا لا على ما يعتقد باطلا. واضح؟ فالاجتهاد لابد أن يكون مقبولا، أن لا يكون مجردا عن القرائن. هذا هو دليلهم الدليل الأول دليل نقلي وقد بان بطلانه، الدليل الثاني دليل عقلي وقد بان بطلانه. نأتي الآن إلى المخالفين للتفسير بالرأي، وهو واضح. الأدلة التي اعتمد عليها المخالفون للتفسير القرآن بالرأي، نكتفي بالدليل النقلي سواء كان من القرآن الكريم أو من الروايات الصحيحة الصريحة. أما من القرآن الكريم فلقوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتكلم ولا تعتقد ولا تناصر ولا تستنبط ولا تجتهد ولا تتعقل إلا بعلم ويقين. أما بلا علم ولا يقين يعني ذلك الجهل، والجهل هو اللا شيء، يعني اللا علم، واللا شيء لا يصل إلى الشيء. واضح؟ فلقول الله تبارك وتعالى بيان واضح: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالله تبارك وتعالى بيّن، إذا كنت صاحب علم وصاحب معرفة يوصلك علمك إلى اليقينيات، فأعلم أنه تستطيع أن تستنبط من القرآن الكريم وأن تفسر القرآن الكريم بلا علم بلا يقين بلا واقعيات بلا معرفة، فأعلم أنك تفسر القرآن برأيك. هذا من حيث القرآن الكريم. أما من حيث الروايات فهي كثيرة، قد ذكرناها في بداية الكتاب الذي ذكرها الشيخ السبحاني حفظه الله، كرواية الطبري وهو أبو جعفر بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا كافي علينا، يعني رواية واحدة كافي، وإلا الآية تكفي، الآية تكفي. فإذا نخرج بنتيجة أن التفسير للقرآن الكريم إذا كان بالرأي فهو مذموم، فهو مذموم. سؤال: ما المقصود بالرأي؟ يعني ما المقصود برأيه؟ طبعا الجواب واضح عندكم لما تقدم في الدروس الماضية أن التفسير بالرأي ذكره الشيخ السبحاني، ولكن الشيخ السبحاني يستعرض هنالك تفسير بالرأي يقولون من فسر القرآن على هواه، هذا تفسير بالرأي. هاي النقطة الأولى، هاي بالكم. النقطة الثانية أن من أخذ بظواهر اللغة العربية ولم يرجعها إلى معانيها وإلى قرائنها وإلى لأن ظواهر اللغة العربية لابد أن ترجع، بظاهر اللغة العربية لا يمكن أن نفسر القرآن الكريم. هاي نقطتي، واضح؟ إذن فمن فسر بهواه إذن فسر القرآن برأيه، من أخذ بظواهر اللغة العربية فسر القرآن برأيه. السيد العلامة الطبطبائي حسب كلام الشيخ السبحاني منسوب إليه أو لم ينسب، إذن هكذا يقولون أن السيد العلامة يقول أن أكثر من فسر القرآن برأيه هو بالنقطة الثانية، يعني لم يأخذ اللغة العربية ولم يعرف مخارجها ومداخلها. أما الشيخ السبحاني ينعت الفلاسفة والعرفاء بأنهم أولئك المتصوفة بأنهم يفسرون القرآن برأيه على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. بتطبيق العبارة سنبين أو يستبان ذلك. أنظر
الشيخ، بس الشيخ يعني الشيخ منتبه يعني أنه قال تضافر الروايات ولم يقل القرآن، لأنه أنت دا سئلة كيف تثبت القرآن؟
تثبت شنو؟
كيف تثبت لي القرآن؟
احنا الآن ما نثبت القرآن، القرآن ثابت. أحسن. نثبت إن شنو؟ نثبت التفسير بالرأي، هل هو جائز أم لا؟
ليس بجائز.
من القرآن نفسه، لأنه ليس بتفسير القرآن، ليس بتفسير شنو؟ بالرأي، وإنما هو الله تبارك وتعالى كلامه يقول هذا كلامي، كلامي لا تقف ما ليس لك به علم، حتى في هذه الآية المباركة، حتى في هذا
القرآن نفسه أفسر
برا. إحنا ليس في الوجود والعدم، كلامنا في القرآن الكريم ليس في الوجود والعدم، وإنما في الرأي أو عدم الرأي، يعني في تفسير القرآن بالرأي. تفسير القرآن بالرأي في نفس الآيات القرآنية يمكن أو لا يمكن؟ مو دور، يمكن. هسه الروايات
أكثر يقولوا لا يمكن إثبات من نفس القرآن تثبت عدم تفسيره بالرأي، ميسي
لا ماكو هيك عدم. هذا شنو عندنا المسألة؟ أنه لا يمكن اعتماد لا يمكن الاعتماد على الآيات المباركة على يمن على إثبات الآيات المباركة، هذا خوتي ما يصير. على إثبات وجود الله لا يمكن من خلال كلامه هاي كذا. أما التفسير بالرأي لا، التفسير بالرأي شلون؟ التفسير بالرأي اعتبرها مسألة خارج عن القرآن.
أنت عندك كم روايات مشابهة تقول فسر برأيك؟
لا هذا التفسير هذا التفسير بالرأي قلنا عن طريق القرائن أو عن طريق العلم والمعرفة. قال تفسير القرآن بغير الأصول الصحيحة، صفحة 66. تفسير القرآن بغير الأصول والقواعد التي يتوقف التفسير عليها من مقولة التفسير بالرأي، فإن لتفسير كل كلام إلهيا كان أم بشريا أصولا لا يعرف المراد من غيره إلا في ظلها. وقد عرفت تلك المقدمات عند البحث فيما يهم المفسر، وقد أريد الوجهان من الروايات الناهية عن التفسير بالرأي، وقد اختارهما لفيف من المحققين منهم أبو عبد الله الأنصاري القرطبي، قال بعد نقل روايات ناهية عن التفسير بالرأي فما المقصود بالتفسير بالرأي؟ قال إن النهي يحمل على أحد وجهين. الوجه الأول أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه، وهو التفسير بالرأي عن طريق الهوى، فيتناول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لما يلوح له من القرآن ذلك المعنى. وهذا النوع يكون تارة مع العلم، كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته، عنده بدعة من البدع يريد يثبتها عن طريق القرآن الكريم، وهو يعلم أن ليس المراد من الآيات ذلك، ولكن مقصوده أن يلبس أو يلبس على خصمه. وتارة يكون مع الجهل، وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه، يعني أكو احتمالات في الآية المباركة فيأخذ ما يميل إلى بدعته، الباقيات ما يباوع لهم، ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه طبعا، لأنه ما راح يأخذ ذيك المعارضة لهواه وبدعته، فيكون قد فسر برأيه أي رأيه حمله على ذلك التفسير، حمله على ذلك التفسير، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه. إذن هذا التفسير تفسير بالرأي هو عن طريق الهوى. انظر إلى الثانية، أي يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن الكريم وما فيه من الألفاظ المبهمة وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير. فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استبطان المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن برأيه. والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر. وقد اختار ابن عاشور كذلك، هم عدة شنو؟ هم نفس هم بالهوى و زين بظواهر اللغة العربية. قال الأولى هم كذلك بالرأي هذين الوجهين أيضا، ماذا اختار ابن عاشور؟ فذكر للتفسير بالرأي هذين الوجهين ايضا، وقال الاول ان يكون له ميل الى نزعة او مذهب او نحلة فيتناول القرآن على وفق رأيه ويصرفه عن المراد ويرغمه على تحمله ولا يساعد عليه المعنى المتعارف. الثاني شنو؟ قال ان المراد بالرأي هو القول عن مجرد خاطر دون استناد إلى نظر في أدلة العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفها وما لا بد منه من معرفة الناسخ والمنسوخ وسبب النزول، فهذا لا محالة إن أصاب فقد أخطأ في تصوره بلا علم. فعلى ذلك التفسير بالرأي يتلخص في أمرين. هذا كلام من؟ كلام المصنف. الأول أن يتوخى من تفسير القرآن دعم عقيدة ورأي المسبق. الثاني الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن من دون أن يختفي الأسلوب الصحيح في تفسير القرآن حسب ما قدمناه عند البحث في مؤهلات المفسر أو مؤهلات التفسير. ويظهر، ليش قال ويظهر؟
ما متأكد
يعني ما ثابت على السيد العلامة، أنه خص التفسير بالرأي بالقسم الثاني وهو الذي لا يفهم مخارج اللغة العربية ولا مداخلها ولا يفهم بالناسخ ولا بالمنسوخ ولا بالمتشابه ولا بالمحكم ولا ويفسر القرآن برأيه. يفسر القرآن يكون تفسيرا شنو بنظر العلامة الطبطبائي؟ هو تفسير بالرأي. هذا كلام السيد العلامة ظهر منه. انظر ثم قال الشيخ السبحاني نموذج لكل من القسمين، القسم على الهوى والقسم بدون علم ويقين. بمن؟ بمخارج اللغة العربية ومداخلها في القرآن الكريم وغيره. قال ثم إن تأويلات الباطنية الصوفية كلها من قبيل القسم الأول. ياه القسم الأول بسرعة، عن الهوى وسوى فيك البحث عنها في موضعها ولتسليط الضوء نذكر مثالا إجمالا. هاي من عند إجمالا. أثبتت الأصول الفلسفية أن الأصل هو الوجود وأن الاعتبار هو الماهية، أو أن الماهية هي الاعتبار، أمر انتزاعي، أن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل.
قال المصنف جاي نماذج على رأيين،
على هاي الرأيين راح يطي شنو؟
يتوخى
راح يطي مثال، راح يطي مثالين
اي
بلي زين، او يطي نموذج عفوا على يمن على الرأيين. نعم اثبتت الاصول الفلسفيه ان الاصل هو الوجود وان الماهيه امر انتزاعي من حد الوجود والمنسوب الى الجاعل هو الوجود، يعني الأصيل من؟ هو الوجود. هذا ما ثبته بالفلسفة وقد أخذتموه في بداية الحكمة وفي نهايتها، مو أخذت نهاية شوية نهاية أي. لأن النهاية فيها سر، اللي يطيها يمكن لو يستمر ويصير مجتهد والله يوفقه، لو عن نص الله سبحانه وتعالى يعابي أي. فالعبرة بالبداية، أما النهاية فهو نسخة للبداية مع شوية بيها. أثبتت الأصول الفلسفية أن الأصل هو الوجود وأن الماهية أمر انتزاعي من حد الوجود والمنسوب إلى الجاعل هو الوجود، غير أن تنزل الوجود لا ينفك عن عروض الحدود، لا ينفك عن الماهية خارجها تصورا واتحدا هوية. فالصادر من الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب أصالة هو الوجود غير المحدد المنبسط على الماهيات. شوف هاي هم يقولون، يا هم الفلاسفة وقد أثبتوها عقلا، هذا ما أثبتته الأصول الفلسفية. ثم إن العرفاء، هسه انتقل، ثم إن العرفاء، ليش قال أثبتته الأصول الفلسفية ثم إن العرفاء؟ ليش؟ لأنه الفلاسفة أعم من أن يكونوا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى ويؤمنون بوجود قرآن كريم أو شنو؟ أو يؤمنون بوجود أنبياء ونبي آخر الزمان وله قرآن، كتاب اسمه قرآن، ولكن لا يؤمنون به الآن لأنه في زمن اليونان، شلون يؤمنون بالقرآن الكريم؟ أسبق، واضح؟ أسبق. ف فلما يجي افلاطون ما يجر الايه المباركه قهقرانيا وياتي بمن ايه يقول له انت منين جبتها؟ هي اصلا هاي شنو من عند نفسك. الان الفلاسفه الذين ياتون بايات قرانيه يسمونهم فلاسفه حكماء عرفاء. فالفلاسفه اعم منين؟ من العرفاء. على كل حال
لا ينفك عن عروض الحدود.
اي نعم
الوجود
الوجود لا ينفك عن عروض الحدود الماهويه الخارجيه لان الماهيه حد الشيء. هذا ما أثبتته الأصول الفلسفية. ثم إن العرفاء يدعمون تلك النظرية الفلسفية بالآية التالية. شوف هسه هذا نموذج يا شيخنا السبحاني، أنت تريد تبطل التفسير بالرأي وتأتي بالنقطتين بالهوى وعدم معرفة اللغة العربية بتمامها، لابد أن تأتي بمثال شبيه يدعم البطلان، هكذا أريد أن أعبر عنه. مو تأتي بنظرية صحيحة، أنت تعتقد بنظرية أصالة الوجود واعتبارية الماهية، مو صحيح؟ يا مصنفنا أنت تعتقد بأصالة الوجود واعتبارية الماهية وأنت تجري مجرى الفلاسفة والعرفاء. العرفاء لما يأتون بآية مباركة ولا نسميه تفسيرا بالرأي، لأن التفسير بالرأي هو جر الآية المباركة لنصرة شيء مبتدع، وأصالة الوجود مبتدعة لو حقيقية واقعية حقيقية، فالنموذج غير صحيح. على كل حال هذا ما أثبتته الأصول الفلسفية. ثم أن العرفاء يدعمون تلك النظرية بالآيات التالية. يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. شوف شي يقولون العرفاء ويفسرون مد الظل أي العرفاء ببسط الوجود على الماهيات، حتى أن بعض مشايخ العرفاء كان يدعي، طبعا هو قال بعض المشايخ يعني معروف لديه، ما قال بعض مشايخ العرفاء
من
العرفاء. نعم اي معروف إليه لأنه ألف لام بالمشايخ، أنا هذا قصدي يعني ما قال أي نعم ما قال مشايخ من العرفاء، حتى أنه نقلا عن فلان وفلان غاب القائل، لا بل هو معروف لديه لعل هذا المراد، حتى أن بعض المشايخ من العرفاء كان يدعي أن دلالة الآية المباركة على هذا المعنى وهو أن أصالة الوجود واعتبارية الماهية وأن الوجود والماهية واحد بحد الشيء لا ينفك الوجود عن الماهية خارجان أمر بديهي، أن الآية دالة عليه أمر بديهي لا يحتاج إلى الوقوف ومحطة للوقوف والتأمل. فقد نظر العارف إلى القرآن لا بنظر الاهتداء بل بنظر ما يدعم عقيدته. خجيد أنت بينك وبين الله يا شيخنا سبحاني، يا شيخنا أتعتقد بوجود الإمام أو لا؟ يعتقد بوجود الإمامة، هسه لا تقول لي نص عليها نص نقلي، لا لا، اعتقاد وجود الإمامة من باب اللطف، ومن باب اللطف قاعدة عقلية لو نقلية؟ قاعدة عقلية. وإذا كان من باب اللطف قاعدة عقلية تأتي بآية أخرى تقول وجعلناهم أئمة، والجاعل بمعنى الفاعل على صيغة فاعل استمرارية، مو جريت هاي الآية هم نقول لك أنت فسرت القرآن برأيك لأنك جئت بهذه الآية لنصرة ما تعتقد. خلاص الشيء فلاسفة كذلك، هذا ليس تفسيرا بالرأي سماحة الشيخ. أكو قراءة ثانية زين. ومن القسم الثاني أعني، هكذا يقول الشيخ السبحاني حفظه الله، تفسير القرآن من غير استناد إلى أصل صحيح من اللغة العربية بل اعتمادا على ظاهر الآية من دون الوغول فيها بالأساليب المحودة. يقول سبحانه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هسه هاي بعد ما بيها مشكلة، الاجتهاد في فهم القرآن غير التفسير بالرأي. قلنا أن الاجتهاد هنا اجتهاد ممدوح ليس اجتهاد مذموم. التفسير بالرأي هو اجتهاد مذموم خالي عن القرائن. الاجتهاد الحقيقي الممدوح هو شنو؟ هو المستند إلى القرائن الصحيحة. نقف على رأس مطلب وهو المنهج الأول، التفسير بالعقل وما مراده. التفسير بالعقل الصريح الفطري على ضوء المدارس الكلامية، على ضوء السنن الاجتماعية، على ضوء العلم الحديث، حسب تأويلات الباطنية، حسب تأويلات الصوفية، ما الفرق شيخنا بين الباطنية والصوفية؟ مو أنت قبل هذا المثال شنو جعلت النموذج أن الباطنية والصوفية شيء واحد؟ هنا نشوفه يفرق لولا الكلام للكلام تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.